الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
ماكرون من تل أبيب يحذر إيران وحزب الله من تصعيد الوضع، وإسرائيل الحزب يلعب بالنار ولبنان سيدفع الثمن. استهداف 5 خلايا لحزب الله على الحدود، والحزب ينعى 3 من مقاتليه. ميقاتي جال جنوبا، ملتزمون 1701 والجيش ركن البنيان الوطني، والشي زارت جعجع ومولوي. باسيل من عين التيني، لا يمكن لأي طرف أن يجرنا إلى حرب إلا إذا فرضت علينا. كتلة تجدد من دار الفتوى، نرفض زج لبنان في أي مغامرة، وعريمت لإذاعتنا الدار غير معنية بدعم حزب الله. التفاصيل مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل أعطتها جرعة دعم أوروبية إضافية في حربها الدائرة في غزة، على أن ينتقل بعدها إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ماكرون الساعي لهدنة إنسانية أعلن وللمرة الثانية خلال زيارته رفضه التدخل إيران وحزب الله وكافة الفصائل في الأحداث الدائرة، محذرا إياها من التورط. واللافت في زيارة ماكرون التطرق إلى لبنان في أكثر من لقاء مع المسؤولين الإسرائيليين الذين توعدوا برد قاس في حال تدخل حزب الله في الحرب الدائرة. محليا، زيارة لرئيس الحكومة مع قائد الجيش إلى قيادة القطاع الجنوبي وأخرى إلى اليونيفيل، ودعوات لتحييد لبنان عن الصراع، وإجراءات لأكثر من جهة استعدادا للأسوأ.
إذن في الجنوب خيم الهدوء الحذر على طول الحدود وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وسمح الهدوء بعودة عدد من العائلات من أماكن نزوحهم إلى منازلهم لتفقدها. وقد أعلن متحدث عسكري أن الجيش الإسرائيلي استهدف 5 خلايا على الحدود مع لبنان يوم أمس، وقال إن أمامنا أسابيع طويلة من القتال، لافتا إلى أن مصر تلعب دورا رئيسا في مفاوضات إطلاق المحتجزين في غزة.
في هذا الوقت أعلن حزب الله في بيان مقتل مصطفى حسين نزهة الملقب بمرتضى الحسيني من بلدة النبي عثمان في البقاع، وكان الحزب قد أعلن اليوم مقتل 2 من عناصره في الجنوب ليرتفع عدد قتلاه إلى 32، مضيفا في بيانين منفصلين أن كلا من علي عدنان أرطيل من بلدة ميفدون الجنوبية وإبراهيم محمد قشمر الملقب بحيدر من بلدة دير كيفة قتل أثناء القيام بالواجب الجهادي.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جدد المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ووقف الجرائم الإسرائيلية، كما طلب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية. ميقاتي قال في خلال جولة تفقدية مفاجئة في الجنوب التقى في خلالها قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، قال إن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701، مشيدا بدور اليونيفيل في حفظ استقرار الجنوب، وأكد أن الجيش ركن البنيان الوطني وآلية تشخيص العيون وإليه تشخص العيون اليوم في الداخل والخارج. وشدد ميقاتي على أن منطق القوة في وجه الحق المتبع اليوم لا يستقيم في كل الأوقات، والمطلوب العودة إلى منطق قوة الحق وفق ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان.
من جهته اعتبر قائد الجيش أن الدفاع عن لبنان هو واجب طبيعي ومشروع للجيش في مواجهة الأخطار التي تهدده وعلى رأسها العدو الإسرائيلي، وأن المؤسسة العسكرية تتابع تطورات الأوضاع وتحافظ على الجهوزية عند الحدود الجنوبية بتزامن مع تنفيذ مختلف المهمات في الداخل، معربا عن تقديره العميق لتضحيات الجيش في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة عند الحدود الجنوبية والاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي.
من جهتها أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونسكا لمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الأمم المتحدة أن المنظمة تلتزم بحزم دعم لبنان لحماية أمنه واستقراره في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر اللحظات حرجا منذ عقود، وإذ لاحظت بقلق بالغ استمرار تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، دعت لوقف التصعيد وإنهاء العنف واستعادة الهدوء في المنطقة. أضافت: أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى وقف الأعمال العدائية وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بشكل كامل.
وأكدت أن الأمم المتحدة التي تعمل في لبنان من خلال 26 صندوقا وبرنامجا ووكالة زادت دعمها للبنان خلال السنوات القليلة الماضية ردا على التحديات المتفاقمة، لافتة إلى أنه وفيما تنسق الأمم المتحدة حاليا مع لبنان خطط الطوارئ والجهوزية تبذل جهودا حثيثة أيضا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين للمساعدة على حماية لبنان من النزاع والحفاظ على أمنه واستقراره.
أضافت أنه على الرغم من الجهود الدولية المشتركة إلا أن السلام المستدام لا يمكن أن يتأمن إلا من الداخل، وقالت: هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الجماعي لمواجهة هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي عبر تعزيز وتقوية مؤسسات الدولة بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون المزيد من التأخير.
الميدانيات في غزة اليوم ومواقف الرئيس الفرنسي من إسرائيل مع رولا فخري.
لم تهدأ بعد حركة وزيارات الرؤساء والوزراء الأجانب إلى إسرائيل لدعمها في حربها ضد حركة حماس التي بدأتها منذ ما يقارب 3 أسابيع، واليوم وصله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن في خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوك أنه بعث رسائل تحذير لحزب الله من مغبة التدخل في الحرب، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى رام الله بعد الانتهاء من محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين. من جهته قال هرتزوك: حماس شنت أبشع هجوم في القرن 21، نحن ملتزمون بمواجهة العدو ونطالب بالإفراج عن جميع الرهائن. أضاف: لبنان الذي لا يمكنه أن يدعي البراءة سيدفع الثمن إذا قرر حزب الله الانخراط في الحرب، نحن لا نسعى لفتح جبهة جديدة في الشمال ولكننا جاهزون له بالمرصاد إذا فعل ذلك. وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا ماكرون إيران وحزب الله إلى عدم تصعيد الوضع في المنطقة، وقال نتنياهو: إذا انتصرت حماس سنخسر جميعا وستتجه الحضارة نحو الزوال، وإذا ارتكب حزب الله خطأ المشاركة في هذه الحرب فإنه سيندم. وفي السياق طالب الكرملين حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن. وفيما يتعلق بالهجوم البري على قطاع غزة الذي لم تحدد الساعة 0 لبدئه، أعرب الجيش الإسرائيلي عن جهوزيته الكاملة لهذه المرحلة مؤكدا أنه في انتظار التعليمات لغزو القطاع برا. من جهتها أعلنت حماس أنها تملك نحو 35,000 مقاتل وأنها جاهزة للمعركة البرية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ حربا تدميرية بحق غزة. أضافت: نعلم أننا إذا أردنا أن نحارب الجيش الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وأوروبيا علينا أن نكون في جهوزية عالية، ونحن كذلك، وقد نجحنا في تطوير أنفسنا وقدراتنا وإمكانياتنا في ظل ظروف شبه مستحيلة. وسط هذه الأجواء قال اليوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني: كفى، لا ينبغي منح ضوء أخضر لإسرائيل للقتل غير المشروط. أضاف: لا يسمح في هذا العصر باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره. وتابع: قطر باتت تعرف أنها وسيط موثوق به في صناعة السلام. وفي الميدانيات قصفت المدفعية الإسرائيلية حي الزيتون شرق غزة، كما شنت الطائرات الحربية غارات عنيفة على أحياء عدة في القطاع لا سيما في رفح، وتزامن القصف مع دخول نحو 20 شاحنة من المساعدات إلى القطاع، وارتفع عدد القتلى في غزة إلى 5300 والمصابين إلى 18,000. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيطالية إن الصاروخ الذي ضرب مستشفى المعمداني بغزة وأودى بحياة نحو 50 شخصا جاء من الجانب الفلسطيني.
في معرب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوريثي شي لآخر التطورات في لبنان والمنطقة، في حضور المستشار في السفارة براين بارون، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيوميجيون، والدكتور جوزيف جبيلي. كما زار تشي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مكتبه في الوزارة، يرافقها جيسون سميث.
باسيل، لا يمكن لأحد جرنا إلى الحرب، ولكن ونشاط عين التين مع هنادي سمرة.
المستجدات السياسية والأمنية المرتبطة بالحرب على غزة وتداعياتها على لبنان ومصير انتخابات رئاسة الجمهورية كانت في صلب اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطار الجولة التي يقوم بها على القيادات تحت عنوان عدم جر لبنان إلى الحرب إلا إذا فرضت علينا من قبل إسرائيل.
في عنا كمان موضوع صار ملح أكثر وأكثر تيأمن هالانتظام الداخلي بالحد الأدنى، هو عملية إعادة تكوين السلطة بدءا بانتخاب رئيس جمهورية. كمان بعتقد أنه ممكن يكون في عنا مقاربة وحدة لنقدر نمشي بالموضوع، لأنه الحرب بدها تطول ومش مسمح لنا أن ننتظرها ولا ننتظر نتائجه. مجبورين نعمله أن نشتغل لنأمن انتخاب رئيس، وأكيد أكيد السعي أنه يكون بالتفاهم، لأنه إذا مش هلأ بدنا نتفاهم أمتى بدنا نتفاهم.
رئيس المجلس التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وبحث معه الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. وفي عين التيني وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وجرى عرض الوضع الأمني وجهوزية الدولة في هذه المرحلة. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
كتلة تجدد ترفض من دار الفتوى زج لبنان بأي مغامرة. جورج كرم.
الأحداث الخطيرة الجارية في لبنان والمنطقة، بحسب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى موافد من كتلة التجدد، ضم النواب ميشيل معوض، الشفريفي، فؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح في إطار اللقاءات التشاورية التي توجيها الكتلة في هذه المرحلة الخطيرة. النائب معوض أطلق باسم الكتلة صرخة وطنية عالية لحماية لبنان قبل فوات الأوان، وأكد أن المسؤولية الوطنية تقتضي جمع اللبنانيين على أولوية حماية الوطن، معتبرا أن لبنان أمام خطر كياني داهم في غياب دولة فعلية، وفي ظل أسوأ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يمر بها اللبنانيون، ما يتطلب أن يبقى لبنان أولا.
نعلن رفضنا القاطع لزج لبنان في أي مغامرة قد تعرضه لأفدح الخسائر في الأرواح والبنى والممتلكات، ولا نقبل أن يتم إقحامه في ساحة الصراع رغما عن إرادة أبنائه. إننا ندعو اليوم باسم اللبنانيين وحفاظا على مصالحهم الحيوية لتحييد لبنان عسكريا عن هذا الصراع المدمر، ما يعني أولا استعادة قراره السيادي ورفض تلزيم هذا القرار إلى أي جهة أو السماح لأي مسؤول خارجي أن يقرر عنه. قرار السلم والحرب في لبنان بيد الدولة اللبنانية، وقف العمليات الحربية فورا، والخروج مما يسمى منظومة قواعد الاشتباك التي تضع لبنان خارج المظلة الدستورية والدولية، ورفض السماح لأي جهة مسلحة خارج الدولة لبنانية أو غير لبنانية باستعمال الجنوب منصة لمشاريعها، والعودة إلى التطبيق الشامل للقرار 1701 وسائر القرارات المتعلقة به، وتسلم الجيش اللبناني حصرا مهمة حماية الحدود اللبنانية ومنع التسلل وانتهاك الخط الأزرق وحماية الجنوب ولبنان من أي اعتداء.
النائب معوض أشار إلى أنه سيكون لكتلة التجدد سلسلة اتصالات بهدف بلورة موقف وطني جامع يرتكز على حماية لبنان وتحييده عسكريا وعودته إلى كنف القرار 1701. من دار الفتوى، جوش كرم، لبنان الحر.
من يمثل الطائفة السنية روحيا؟ ريشار حرفوش.
عين على الحدث. عين على الحدث.
كتفنا إلى كتفك، وأقول له لا تخشى في الله لومة لائم، اضرب بيد من حديد ولا تنكسر ولا تفكر لحظة بما هو خلفك. ما هو خلفك هو خلفك، فلتنظر أمامك، فلتواجه العدو بكل شجاعة وبكل صلابة وبكل إيمان.
بعد هذا الكلام للمفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب، والموجه كدعم سني لقرارات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، استنكر رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمت كلام أطراف عن موقف مناقض لا يمثل حقيقة موقف أهل السنة من الحرب الدائرة في غزة والحدود اللبنانية الجنوبية. عريمت الذي أعلن أن الموقف السني هو خلف الدولة اللبنانية فصل عبر لبنان الحر الموقف المسلم والجهة التي تمثله.
نحن كمسلمين في لبنان جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، وموقفنا هو موقف الدولة اللبنانية، يعبر عنها رئيس مجلس الوزراء الرئيس ميقاتي ومفتي الجمهورية والإخوة الوزراء والناطق الرسمي الوحيد باسم دار الفتوى وباسم العلماء وباسم المشايخ هو سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وما دون ذلك فهي آراء ومواقف شخصية واجتهادات خاصة لا تلزم إلا أصحابها. ومن هنا موقف المسلمين في لبنان هو جزء لا يتجزأ من موقف الدولة اللبنانية، لأن المسلمين في لبنان ليس لديهم مشروع خارج إطار الدولة اللبنانية، ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في موضوع القضية الفلسطينية. فنحن حراس القضية ونحن فرسان القضية الفلسطينية.
إذن أنتم تتبرؤون من كلام المفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب؟
نحن لا ندخل بالأسماء.
يعني شيخ خلدون بالمختصر، ما من موقف رسمي لدى أهل السنة بدعم حزب الله في العملية العسكرية الأمنية؟
لسنا معنيين إلا بدعم موقف الدولة اللبنانية والجيش وقوى الأمن الداخلي الذين هم عماد الدولة ومؤسساتها الرسمية.
بالمختصر، دار الفتوى هي دار الفتوى ومواقفها لا لبس فيها، وبعض الاجتهادات تبقى في إطار الشعبوية.
عين على الحدث.
تعقد الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعا الثالثة من بعد ظهر اليوم في دار الطائفة في بيروت برئاسة الشيخ العقل سامي أبي المنى في حضور النائب السابق وليد جنبلاط.
شرف الدين، الحكومة تخضع لوصاية أجنبية. من الأيوتي عبد متى.
أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى أنه يواجه حكومة متغافلة ورافضة لمناقشة أي حل جذري للنهوض من الفجوة الاقتصادية التي تعاني منها، لافتا خلال رعايته ندوة في الأيوتي حالات أن أصعب ما يواجهه كوزير هو التعايش مع حكومة خاضعة لوصاية أجنبية عملت وتعمل على إفقار لبنان وإذلال شعبه.
لما إجا مشروع استجرار الكهرباء من الأردن اللي الحكومة اتقدمت فيه وصار فيه موافقة من الأردن ومن سوريا اللي عطلهم أصحاب الوصاية، كان مفروض كيلو وات بيكلف 8 سنت واصل وموزع عليكم، حاليا 24 سنت عم بيكلف الكيلو وات، يعني عم تدفعوا 3 أضعاف الفاتورة اللي مفروض تندفع فيما لو استجرنا الكهرباء من الأردن. بموضوع تعطيل إصدار الباسبورات اللي عشنا فيها بالمرحلة السابقة وزلوا المواطنين بالألاف، كانت الحجة إنه ما في اعتماد، وهيدي حجة واهية لأنه الباسبور بكلف دولارين أو 3 عم يباع $20-$30، يعني 10 أضعاف الكلفة. كله مفتعل. موضوع تعطيل إصدار الطوابع، المواطن عم يتعذب، طابع الألف عم يباع $100,000 بالوقت اللي 100 شركة مستعدة تلتزم وتدفع سلف للدولة بأرباح 100%، كانت الحجة إنه ما في أموال. وأيضا منلاحظ بموضوع تعطيل خطة وزارة المهاجرين لعودة النازحين اللي بتأكد الوصاية الأجنبية على الحكومة للأسف.
شرف الدين أعلن أن أهم شروط القرض التي تسعى إليه الحكومة من البنك الدولي شطب ودائع المودعين، معربا عن أسفه للمماطلة والتعطيل بأعذار وهي لإعادة إصدار الطوابع المفقودة من الأسواق وفتح وتفعيل الدوائر العقارية التي أقفلت لأسباب واهية وإعادة تفعيل النافع والميكانيك وغيرها من دوائر الدولة، وكأن إفقار البلد عمل مقصود. ونوه شرف الدين بتأسيس لجنة باسم المبادرة المستقلة لاستعادة حقوق المدعين آملا التعاون والمتابعة لاستعادة الحقوق المسلوبة. من حالات في جبيل كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
في الذكرى 27 لتأسيسه معهد باسل فليحان يطلق خطة استراتيجية للصمود. استريد بعينه.
احتفل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في الذكرى 27 لتأسيسه بعنوان 27 عاما من الثبات من أجل لبنان، وبدعوة من رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط وفريق العمل والخبراء المعتمدين. رعى الاحتفال وحضره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل الذي كانت له كلمة للمناسبة.
هذا التحدي يكمن اليوم في الحفاظ على هذه الكوادر وعلى عمل المؤسسات في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية وتدهور الوضع المالي والقلق من تدهور الوضع الأمني على جبهات عديدة. يعني خسرنا بالمال، خسرنا بالاقتصاد، بس ما خسرنا عطول مثل ما تفضلتوا، ما عم نقلع وبدنا نقلع. بعدين في اسمه رأس مال البشر، صحيح احنا ضيعنا مصاري واموال ورساميل، إنما منعوضها بتراكم الثروة البشرية.
رئيسة معهد باسل فليحان لمياء مبيض بساط تحدثت من جهتها.
لا سبيل، ما من سبيل لاستعادة عمراننا من دون العودة إلى الدولة وبشروطها، ومن دون أن تعيدنا إلى هي إليها من باب مواطنيتنا. هذا المعهد هو حلقة من حلقات عدة في صلب تكوين مشروعية الحكم وصناعة الدولة، يعمل بقوة النموذج، والمؤسسة النموذج هي مفتاح من مفاتيح غد هذه البلاد. لذلك لا يمكن أن تكون الهزيمة قدرها، ولن تكون، وهي لم تستسلم.
مبيض تحدثت أيضا عن الخطط الاستراتيجية مفندة 6 نقاط: أولا زيادة إيراداتنا تدريجيا من خلال تقديم خدماتنا الفكرية مقابل بدل وما يتناظم مع أنظمتنا، ثانيا الاستثمار بالوسائل التكنولوجية التي تسمح بمواكبة الإصلاحات وتصدير المعرفة المتخصصة، ثالثا تنفيذ المشاريع المشتركة بالتعاون مع الشركاء في لبنان والمنطقة، رابعا تدريب خبرائنا في الخارج استعدادا للمشاركة في الإصلاحات المطلوب إنجازها، خامسا إعادة هيكلة النفقات، سادسا المحافظة على فريق المغاوير الذين نعتز بهم. من معهد باسل فليحان، ستريد بعينه، لبنان الحر.
ناشدت نقابة مستوردي المواد الغذائية الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة لتعجيل تخليص معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة في مرفأ بيروت تمهيدا لتخزينها بعيدا من أي مخاطر، نظرا للظروف الاستثنائية والدقيقة التي يمر بها لبنان، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي.
أعطى المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي توجيهاته مطلع هذا الشهر إلى دوائر المالية في الصندوق لتحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية إلى حساب المستشفيات كمستحقات بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وذلك بعد أقل من 15 يوما من تحويل 46 مليار ليرة لبنانية نهاية الشهر الماضي. وحرص كركي على زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة، كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وتغطيته بالكامل بنسبة 100%، وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أي فروقات مالية. وسوف يصدر قرار جديد في هذا الإطار فور مصادقة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم على القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة الأسبوع الماضي. ووجه المدير العام للصندوق تحذيرا شديد اللهجة إلى كل مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أي مسمى، خصوصا بعد تلقي إدارة الصندوق بعض الشكاوى بهذا الخصوص.
طالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ومن مبدأ المعاملة بالمثل بين جميع أفراد الهيئة التعليمية باعتماد أجر الساعة بما لا يقل عن 50% من الأجر الذي كان يتقاضاه الأستاذ المتعاقد قبل الأزمة المالية. ورفضت اللجنة حرمان الأساتذة المتعاقدين في الجامعة من الإنتاجية في وقت يتقاضاها كل الموظفين في الدولة بمختلف مسمياتهم.
أبدت وزارة الصناعة موافقتها على إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للصناعة داني جدعون وصولاً بجرم الإهمال الوظيفي وهدر المال العام والمساس بحقوق الخزينة العامة في الدعوى المقامة ضده، وتتعلق برفض جدعون تسليم مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية إلى المدير العام للاتحاد، الأمر الذي تسبب بهدر المال العام. ويتبين أن الجرم الملاحق به المدير العام جدعون أمام قاضي التحقيق هو إحدى المخالفات المسلكية والإدارية التي على أساسها أحيل المدعى عليه أمام الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل وفق بيان للمكتب الإعلامي لوزير الصناعة.
أعلنت تاتش أنها أعطت حاملي الخطوط الثابتة التي توقفت عن العمل بسبب إيقاف بعض المصارف خدمة تسديد الفواتير عبر حسابات التوطين مهلة 10 أيام من 24 تشرين الأول إلى 2 تشرين الثاني ضمناً لاستعادة خطوطهم، ويسري هذا التدبير حصراً على الخطوط التي لا تزال متوافرة في السوق.
أعلنت هيئة أوجيرو أن عطلاً طرأ على سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف في خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرق الهيئة على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 11000 ليرة والمازوت 14000 ليرة والغاز 2000 ليرة، وأصبحت الأسعار بنزين 95 أكتان 1,586,000 ليرة، 98 أكتان 1,626,000 ليرة، المازوت 1,693,000 ليرة، والغاز 968,000 ليرة.
حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن التراب السوداء باب المصنع بسبعة ملايين ليرة على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم ولغاية الثلاثاء ضمنا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من الغد بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في حدود 4 درجات على الساحل، ويستمر تأثيرها حتى يوم الجمعة حيث تنحسر وتنخفض بشكل ملموس وتعود إلى معدلاتها الموسمية. وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، وحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود 3 درجات. الخميس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يرافقها رياح ناشطة اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع غبار في الأجواء يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا، وتحذير من خطر اندلاع حرائق في المناطق الحرجية. في الختام إعادة للعناوين. ماكرون من تل أبيب يحذر إيران وحزب الله من تصعيد الوضع، وإسرائيل الحزب يلعب بالنار ولبنان سيدفع الثمن. استهداف 5 خلايا لحزب الله على الحدود والحزب ينعى 3 من مقاتليه. ميقاتي جال جنوبا، ملتزمون 1701 والجيش ركن البنيان الوطني، والشاي زارت جعجع ومولوي. باسيل من عين التيني، لا يمكن لأي طرف أن يجرنا إلى حرب إلا إذا فرضت علينا. كتلة تجدد من دار الفتوى، نرفض زج لبنان في أي مغامرة، وعريمة لإذاعتنا، الدار غير معنية بدعم حزب الله. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً إلي مسيحي.